أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نطرح الموضوع الجديد تعقيبا على السؤال فيما يرتبط بالحقيقة الشرعية، يوضح ذلك حتى يكون الإخوة على بينة من الأمر. عندما نتنازع في لفظ عبادة أو معاملة، أنه هل ثبتت له حقيقة شرعية أم لا، يرجع ذلك إلى أنه في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الناطق باسم الشارع المقدس على لسانه لوحده أو مع أتباعه وفي زمانه تحقق نقل في اللفظة المبحوث عنها من معناها اللغوي إلى معنى جديد ابتكره الشارع، بحيث يقصد المعنى الجديد مجردا عن قرينة. عندما يثبت هذا الأمر فيقال ثبتت الحقيقة الشرعية، وحينئذ كل نص شرعي يصل إلينا بعد ثبوت تلك الحقيقة الشرعية يحمل على المعنى الجديد المستحدث. وأما لو أنكرنا هذا الشيء وقلنا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله لا يوجد وضع تعييني، وإلا لنقل إلينا، يعني النبي ما صعد على المنبر في يوم من الأيام وقال وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى، وإلا لو لنقل إلينا لوجود المقتضي وفقدان المانع. هذه ليس من المسائل السياسية الخلافة حتى نقول فلان أخفاها، التفتنا. وأما الوضع التعيني المبتني على كثرة الاستعمال، فإذا قيل أن هذه اللفظة لم يصل استعمالها إلى حد الكثرة الموجبة للوضع، فحينئذ ننكر الحقيقة الشرعية لتتحقق الكثرة بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله، فيقال بثبوت الحقيقة المتشرعية. يعني ليست حقيقة بواسطة الشارع، وإنما بواسطة ما بعد عصر الشارع. طبعا هذه تثمر إذا حدد زمن حصول الحقيقة المتشرعية، لأن بعد وفاة النبي في السنة 11 للهجرة وإلى بداية الغيبة الصغرى يوجد أكثر من 200 سنة، فإذا تحققت الحقيقة المتشرعية في الطبقة الأولى من الأئمة، فحينئذ اللفظة التي ترد في الطبقة المتأخرة تحمل على المعنى الجديد. وإذا لم يحصل ذلك في جميع طبقات الأئمة عليهم السلام يقال حقيقة فقهية، كما هو الحال في مثل لفظة البينة، حيث يقال بأنها صارت في هذا المعنى المتعارف بعد عصر الأئمة عليهم السلام. وأما في كلماتهم استعملت في معناها اللغوي، مثلا التفتنا هذا تكملة للبحث الصادق. لفظ النكاح ليس من الألفاظ المستحدثة وليس من المعاني المستحدثة، بل كان ثابتا حتى في العصور السابقة على الإسلام. والجزيرة العربية كانت تعرف هذا الشيء، فلا معنى للحديث عن حقيقة متشرعية بعد الالتفات إلى ما ذكرناه في المقدمة من أن الشارع غالبا في المعاملات دوره دور الإمضاء للتأسيس. هذا عطف على المبحث السابق. قال المحقق رحمة الله عليه في الشرائع: النكاح مستحب لمن طاقت نفسه من الرجال والنساء، ومن لم تطق فيه خلاف، المشهور استحبابه. قبل التعرض للأقوال لابد لنا أن نخرج عن محل النزاع مطلبين. المطلب الأول والذي ينبغي أن يكون من المسلمات عندهم أن النكاح يثبت له الوجوب الكفائي، بمعنى أن بقاء النوع البشري لما كان متوقفا على التناسل المشروع يرحمكم الله، فلو عزف المجتمع عن النكاح يؤدي ذلك إلى زوال النوع، فيصبح النكاح كسائر الواجبات النظامية مثل الصناعات وما شابه ذلك التي يكون وجوبها الكفائي مفروغا عنه. الآن نحتاج مثلا في المجتمع إلى طبيب، هذا يقال له من الواجبات النظامية التي يتوقف عليها حفظ النظام، فيكون دراسة الطب وممارسة هذه المهنة من الواجبات الكفائية، يعني إذا تصدى لها تسقط عن الآخرين وإلا فيخاطب الجميع، هذا حال الواجب الكفائي. النكاح لو توقف عليه حفظ النوع البشري فهو واجب كفاية. وهذا مما لا إشكال فيه وصرح به جمع من الفقهاء. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن النكاح قد يختلف حكمه باختلاف الطوارئ العارضة والظروف، فقد يتصف بالوجوب، قد يتصف بالحرمة، قد يبقى على الاستحباب على القول به. فالذي نريد أن نرمي إليه أن القائل بالاستحباب قائل به بما للنكاح من حالة نفسية، يعني بما هو مع قطع النظر عن العوارض والطوارئ التي تطرأ عليه. وإلا بلحاظ العوارض والطوارئ قد يتصف بالأحكام الخمسة كما سوف يأتي. يعني إذا والله وجدنا في دليل، هذه المقدمة ليش قدمتها؟ لأنه سوف يأتي تنفع في الأدلة. إذا وجدنا في دليل من الأدلة أن النكاح محرم وكان لطارئ من الطوارئ، فلا يتنافى ذلك مع القول باستحباب النكاح في حد نفسه وفي حد ذاته. واضح هذه القضية؟ الكلام في الاستحباب يقع في مقامين. المقام الأول في من طاقت نفسه، بمعنى أنه كأي إنسان طبيعي يميل ويرغب في العلاقة المترتبة على عقد النكاح، فهذا يقال له طاقت نفسه ورغبت واشتاقت. استدل لإثبات الاستحباب في هذه الصورة بوجوه. الوجه الأول الإجماع بقسميه، المنقول والمحصل، وليس من خصوص المؤمنين بل من سائر المسلمين. في سورة التوق النفس اتفقت كلماتهم على الاستحباب عدا ما ينقل عن داود الظاهري القائل بوجوبه، وخلافه لا يضر بعد معرفة مبنى الظاهرية الذين يأخذون بظاهر كل رواية مع قطع النظر عن القرائن المحيطة بها. طبعا هذا الدليل واضح أنه لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا رجعت دعوى الإجماع إلى حد التسالم والضرورة. وهذا أول الكلام. والوجه في عدم الاعتماد على هذا الإجماع أما المنقول فواضح، وأما المحصل فباعتبار أنه مدركي. يعني هؤلاء أفتوا بالاستحباب للآيات والروايات التي سوف تأتي، فلا يصلح الإجماع دليلا مستقلا تعبديا يكون كاشفا عن قول المعصوم مع وجود آيات وروايات. فمدرك المجمعين موجود. حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى المدرك. إن قبلنا المدرك فيكون الدليل هو المدرك لا الإجماع. يعني هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، أنه يكشف عن أن هناك دليل أو هناك رأي للمعصوم عليه السلام، وإنما هذا الإجماع لوجود هذه الآيات والروايات التي سوف تأتي، فلا يصلح دليلا مستقلا. كما أنه لا يصل إلى حد جعل المسألة من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الآيات. واستدل بطائفة منها. من هذه الآيات الآية الثانية والثلاثون من سورة النور، وهي قوله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة أنها تشتمل على صيغة أمر، وأنكحوا، ومتعلق الأمر ليس النكاح وإنما الإنكاح، فيطلب من الأولياء والسادات أن ينكحوا الأحرار المؤمنين وأن ينكحوا العبيد والإماء، ولا ينبغي أن يكون الفقر حاجبا ومانعا لكم عن الإنكاح، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بأن يغني الفقير. وورد في بعض الروايات أن من أراد الغنى فعليه أن يعمل بهذه الآية. اتكل على الله سيد. التفتنا؟ حينئذ بعد ما انتهى الاستدلال، إذا كان متعلق الأمر هو الإنكاح، والإنكاح مقدم لحصول النكاح، تفتنا؟ فأنت الولي إذا تقدم طالب لابنتك مثلا فأنكحه، إذا أنكحته حصل النكاح. فالآية تدل على مطلوبية الإنكاح وعلى الترغيب فيه. فلو كان النكاح مباحا تكون النتيجة أن مقدمة النكاح مستحبة ومطلوبة ومرغوب فيها، أما ذو المقدمة وهو النكاح فهو مباح. وهذا واضح البطلان، لأن ظاهر الآية أن الإنكاح مطلوب لا لذاته بل لتأديته إلى النكاح. فمطلوبيته لأجل تلك المقدمة فلا يعقل أن لا تكون المقدمة مطلوبة. واضح كيفية الاستدلال؟ إذن بهذا البيان أثبتوا أن الآية الكريمة تدل على استحباب النكاح، لكن بطريقة غير مباشرة. الآية ما قالت تزوجوا، ليست مثل الرواية تناكحوا تناسلوا، لا، الآية أمرت بالإنكاح. التفتنا؟ فإذا كان الإنكاح مستحبا ومطلوبا ومرغوبا فيه فلا بد أن يكون النكاح كذلك. إذ لو كان النكاح مباحا كيف صارت المقدمة الموصلة إليه مستحبة؟ والحال أن ظاهر الآية أن الاستحباب لا لأجل ذات الإنكاح بل لأجل تحقق النكاح. واضح الكلام؟ هذا هو المتعارف بينهم في تقريب الاستدلال. لكن هناك حلقة مفقودة، حيث إنهم لم يبرروا لنا كيفية استفادة الاستحباب مع وجود صيغة أمر ظاهرة في أي شيء؟ في الوجوب. يعني لو جاء داود الظاهري وقال الآية تدل على الوجوب، مقتضى الصناعة الأصولية أن نقول الحق معه، لدفدنا، لأن في عندك صيغة أمر، فلابد أنكم رفعتم اليد عن الوجوب لقرينة. أين هذه القرينة؟ هذا لم يبين لنا في كلامه. ربما يعتمد البعض في ذلك على تسالم عدم وجوب النكاح، فتكون حينئذ قرينة رفع اليد عن الإيجاب من قبيل القرينة المنفصلة اللبية المنفصلة لا من ذات الآية. يعني ذات الآية صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، طب ليش لم تحملها على الوجوب؟ قال لوضوحي أن النكاح ليس بواجب، فإذن لابد أن تكون الصيغة هنا بمعنى المطلوبية الاستحبابية. التفتنا؟ لا، هذا المصادرة لم يستفد، يعني لم يجعل الدليل عين المدعى، وإنما أنت تريد أن تقول أول الكلام. التعبير الصحيح هذا أول الكلام، أنه من قال أنه في تسالم على عدم الوجوب، هذا ما نبحث عنه. التفتنا؟ لكن يمكن أن يقال بأن صيغة الأمر وإن كانت بحسب وضعها الأولي ظاهرة في الوجوب، لا إشكال في ذلك، لكن يوجد في الآية ذاتها ما يقتضي الحمل على الاستحباب، خصوصا مع وضعها في سياق سورة النور التي تتكلم عن الفاحشة والابتعاد عنها وسبل العلاج، ليكون هذا الأمر واردا في مورد تحقيق غرض الشريعة من إيجاد مجتمع نقي وطاهر. مع وضوح أن الإنكاح حتى من جامع الصفات الكاملة ليس محرما في الشريعة بدلالة كثير من العبارة. شنو كانت؟ أن الإنكاح ليس بواجب في الشريعة، يعني حتى مع الصفات الكاملة، بل له أن يرد. فيكون للإرشاد إلى ترتب المصالح على فعله والمفاسد على تركه، فلا يدل على أكثر من الترغيب الذي يكون القدر المتيقن منه هو ماذا؟ الاستحباب والندب. بهذه التكملة تدل الآية المباركة على مطلوبية النكاح للشارع ندبا واستحبابا. البعض اعترض على هذا الاستدلال بآية تلي هذه الآية بدعوى أن الآية التي بعد هذه الآية يقول الباري تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف أمر لا أقل للاستحباب، إن لم نقل للوجوب فلا أقل للاستحباب. وبعبارة فنية نثبت المعارضة والممانعة من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذه الآية ظاهرة في مطلوبية الاستعفاف الذي هو شيء يقابل الزواج. هذه المقدمة الأولى وهي واضحة. المقدمة الثانية أن كلا الآيتين تشمل صورة الفقر صراحة، لا أن أحدهما بالصراحة والآخر بالظهور كي يقدم الصريح على الظاهر. أما صراحة الثانية في الفقر فواضح: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله. إذن هم فقراء، أمرهم بالاستعفاف لكونهم فقراء، فهذا واضح. أما صراحة الآية الأولى فباعتبار أنها ذكرت في جملة شرطية: إن يكونوا فقراء يغنيهم. فإذا الآية الأولى تدل على مطلوبية النكاح بالبيان المتقدم، سواء كان الناكح غنيا أم فقيرا. هذه أم فقيرا لم تنشأ من عموم، بل نشأت من تصريح واضح. يعني مرة يقول لك زوجوا، فنقول بعمومها تشمل الغني والفقير، هذا ظاهر. الآية لم تقل هكذا، قال أنكحوا إن يكونوا فقراء، يعني حتى الفقير نصت الآية على مطلوبية إنكاحه، التفتنا. فحينئذ الآيتان تشملان موضوعا واحدا، الأولى تدل على المطلوبية، والثانية تدل، الأولى تدل على مطلوبية النكاح، والثانية تدل على مطلوبية الاستعفاف. فوقع التعارض بينهما، فتتساقط دلالتهما في هذا الموضوع، فلا يمكن الاستدلال. واضح الإشكال؟ هذا إشكال سجل على الاستدلال بهذه الآية المباركة. للعلماء أجوبة متعددة عن هذا الإشكال. الجواب الأول أن الموضوع ليس بمتحد، فلا تعارض بينهم، بدعوى أن الآية الأولى وردت للنهي عن ترك النكاح مخافة الفقر اللاحق، يعني نظير ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كانوا يقتلون الأولاد مخافة أن يقعوا في الفقر في المستقبل، يعني هم الآن ليسوا فقراء. فالآية الأولى نهت عن ترك الإنكاح مخافة الفقر الذي يعرض بعد الزواج، هذه الآية الأولى. والآية الثانية أمرت بالاستعفاف للفقر الموجود في الحال، فلا تناقض بينهما. إذا كنت حاليا فقير فعف فرجك إلى أن يغنيك الله من فضله، ولا تترك النكاح مخافة الفقر الذي يأتي في المستقبل. إذن الموضوع مختلف. الموضوع في الأولى الغني بالفعل الذي يطرأ عليه الفقر بعد النكاح، الموضوع في الثانية الفقير بالفعل، فلا يوجد وحدة موضوع، فلا إشكال. هذا الجواب واضح البطلان. فإن حملة الآية الأولى على الغني بالفعل الذي يلحقه الفقر في المستقبل مخالف لصريح الآية، إن يكونوا فقراء، ما قال إن عرض عليهم الفقر، إن يكونوا فقراء. يعني ها أيها الأب، أيها السيد، زوج من يطلب ابنتك حتى لو كان فقيرا عندما يطلب، لأنه إذا كان فقيرا بالزواج يغنيه الله من فضله. أن نحملها على الفقر الطارئ بعد الزواج خلاف صريح الآية. فإذا هذا الوجه غير صحيح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، اختلاف الجهة يرفع التعارض، فإن الآية الأولى وردت للنهي عن رد المؤمن وترك تزويج المؤمنة لأجل فقره، فجاءك الفقير لا ترد، أنكحه. والآية الثانية أمرت الفقير بالصبر، فالمخاطب بالأولى الأولياء والسادات، والمخاطب بالثانية من؟ الفقير. فلا تعارض بينهما. يعني هذه نظير القصة التي تروى عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أنه عندما حضرته الوفاة أصيب بسلس، اتفقنا؟ فكانت وظيفته أن لا يتوجه إلى القبلة، وكانت وظيفة الحاضرين أن يوجه المحتضر إلى القبلة. هذه وظيفة هذا وهذه وظيفة ذاك، ملتفت جيدا. في الآية الأولى تخاطب الأولياء، لا تترك التزويج لفقرهم. الآية الثانية تخاطب الفقير، لكن الفقير اصبر حتى يغنيك الله من فضله. هذا الجواب الثاني، هل هذا الجواب صحيح أو لا؟ تأملوا به إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. أي أنكحوا الخطاب لل أنكحوا يعني من بيده
الولاية الشرعية يعني
الأعم، يعني ما قال لك انكح، قال أنكحوا يعني زوجوهم.